بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فضيلة الشيخ، يعني يدور اليوم في الساحة الإسلامية عموما وجهات نظر يستطيع أن يقول القائل عنها بأنها مختلفة في ظاهرها، وقد يوفق بينها لو وجهت إلى التوجيه الصحيح. ووجهة النظر هذه بما يظهر لي بما كثر من الحوادث الطارئة على الساحة الإسلامية التي أصبحت متتابعة، وقد يصدق عليها قول النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك أن تتابع عليكم الفتن. فانتقل الناس يريدون أن يحللوا هذه الفتن ويضعوا لها علاجا، ونحسبهم إن شاء الله أنهم على نية صادقة، فأصبحوا بهذا التحليل ما بين غار وجاف، حتى تميز شيء في الساحة يسمى بفقه الواقع. والسؤال هو: ما هو المنهج الصحيح على ضوء الكتاب والسنة وفهم السلف الصالح لهذا الفقه بين الغلو فيه أو الجفاء عنه؟ هذا أولا. وثانيا، ما وصيتكم حفظكم الله لمن غلا فيه ولمن جفا عنه؟ وثالثا، الوصية لمن ينتقد العلماء الأجلاء بأنهم لا يفقهون الواقع، وقد يحمله ذلك على أن يغلب في العبارة فينزل من قدرهم عند من يسمعون منه، مع تسليمنا إن شاء الله من باب حسن الظن به بسلامة نيته، ولكن لم توفقه العبارة. نعم شيخ
حسن، وجزاك الله خير، وأظنك أشرت في مطلع كلامك إلى الحديث المشهور، وهو قوله صلى الله عليه وسلم الذي تجلى بأقوى مظاهره في فتنة الخليج، ألا وهو قوله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تدعى الأكلة إلى قصعتها، قالوا: أو من قلة يومئذ نحن يا رسول الله؟ قال: لا، بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله الرهبة من صدور عدوكم، وليقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. الواقع أن هذا الحديث كما قلت في مطلع كلمتي تجلى في هذه الحرب الخليجية، حيث اتفقت الكفار كلهم ضد دولة شعبها مسلم، وإن كانت حكومتها تحكم بغير ما أنزل الله. ولذلك صار كثير من الشباب المسلم الواعي لهذا التجمع والتحالف الكافر الذي تظاهر بالدفاع عن شعب مسلم ألا وهو شعب الكويت، في طريق محاربته بالشعب العراقي، فإلى بالنتيجة تنعكس على الشعبين كليهما معا، فيصبح الشعبان محتلين من قبل الذي كان يحمل راية الدعوة إلى الانتصار للمظلوم ألا وهو الشعب الكويتي. فعرف كثير من الباحثين الناقدين اليقظين من المسلمين من شبابهم وكهولهم أن هذه فتنة عمياء صماء بكماء، فتنبهوا لشيء سموه بفقه الواقع. أنا لا أخالف في ضرورة هذا العلم الذي ابتدعوا له هذا الاسم ألا وهو فقه الواقع، لأن الحقيقة أن كثيرا من العلماء قد نصوا أن العلماء الذين ينبغي أن يتولوا توجيه الأمة وأن يضعوا لهم الأجوبة لمن حل مشاكلهم لابد أن يكونوا عالمين وعارفين بواقعهم. فمعرفة الواقع هذا واجب بلا شك من الواجبات التي يجب أن يقوم بها طائفة من المسلمين كأي علم من العلوم الشرعية أو الاجتماعية أو الاقتصادية أو العسكرية، أي علم ينفع الأمة المسلمة وبخاصة إذا ما تطورت هذه العلوم بتطور الأزمنة والأمكنة، فلابد من أن يكون هناك علماء في كل هذه الفنون. ولكننا سمعنا ولاحظنا أنه صار هناك غلو ويقابله تفريط كما جاء في السؤال. الغلو الذي ينبع منه ما يظهر لأنهم يريدون من كل عالم بالشرع أن يكون عالما بما سموه بفقه الواقع، كما أن العكس أيضا أوهم السامعين بأن كل من كان فقيها بواقع العالم الإسلامي فيجب عليه أيضا أن يكون فقيها في الكتاب والسنة. ومعنى هذا المنطق في ما أفهم من ظاهر ذاك الكلام الذي سمعناه أكثر من مرة وربما قرأنا شيئا منه أحيانا، ظاهر هذا الكلام أنه ينبغي أن يوجد هناك نبي مصطفى مرسل من الله تبارك وتعالى إلى هذه الأمة، ذلك لأنه لا يمكن لأي عالم مهما سما وعلا وكان من بين الناس مصطفى ولكنه لم يبلغ أن يكون نبيا، ذلك لإجماع الأمة أنه لا نبي بعده عليه الصلاة والسلام. ومعنى هذا أنه لا يمكن أن نتصور وجود إنسان كامل بكل معنى هذه الكلمة، ومن ذلك أنه يكون عالما بكل هذه العلوم التي أشرنا إليها ويقتضيها هذه الكلمة فقه الواقع. كأن هذا الكلام يوجب على العالم بالشرع مثلا أن يكون عارفا بالاقتصاد والاجتماع والسياسة والنظم العسكرية وطريق استعمال الأسلحة الحديثة وإلى آخر ما هناك، وما أظن إنسانا عاقلا إذا تصور استحالة اجتماع هذه العلوم في صدر إنسان كامل مهما كان كاملا، هذا أمر مستحيل. ولذلك الوسط بين الإفراط والتفريط، التفريط الذي أيضا سمعنا بعض الناس يقولون ما يهمنا نحن أن نعرف هذا الواقع، هذا خطأ. فالعدل أن يقال لابد لكل علم أن يكون هناك عارفون به، ثم هؤلاء المتخصصون في مختلف العلوم التي يجب على مجموع العلماء المسلمين أن يجمعوا هذه العلوم وليس أن يجمعها فرد واحد، هؤلاء هم الذين يجب أن يتعاونوا في تحقيق مصلحة الأمة المسلمة وتحقيق ما ينشده كل مسلم من إقامة الدولة المسلمة وتحقيق المجتمع الإسلامي. فمثلا الطبيب لا يجوز له أن يحكم في كثير من العمليات مثلا الجراحية التي يقوم بها بأنها تجوز شرعا، يجب أن يستعين برأي العالم الفقيه بكتاب الله وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى منهج السلف الصالح كما ندين الله به. فمن الصعب إن لم نقل من المستحيل أن يكون الطبيب المتمكن في علمه أن يكون أيضا فقيها في الكتاب والسنة متمكنا فيه، هذا يكاد يكون مستحيلا. ولذلك لا بد من أن يتعاون كل ذي فن مع ذي فن آخر، وبذلك تتحقق المصلحة الإسلامية. وهذه مسألة من البداهة في مكان، فإن المسلم لا يكاد يتصور عالما خبيرا بالكتاب والسنة ثم هو مع ذلك طبيب، ثم هو مع ذلك يعرف كما يقولون اليوم فقه الواقع. هذا بقدر ما يشغله هذا العلم ينشغل عن ذاك العلم، وبقدر ما ينشغل بذاك العلم ينشغل عن هذا العلم، ولا يكون الكمال إلا بتعاون هؤلاء العلماء كل في اختصاصه مع الآخرين، وبذلك تتحقق مصلحة الأمة. لكن الذي نلاحظه دائما وأبدا هو أن للعواطف الجامحة التي لا حدود لها أنه يكون من آثارها الغلو في ما لا بد منه، فالذي لا بد منه إما أن يكون فرضا عينيا، هذا يجب على كل مسلم، وإما أن يكون فرضا كفائيا. فلا يجوز أن نجعل الفرض الكفائي كالفرض العيني، فنقول مثلا أن طلاب العلم يجب أن يكونوا عارفين بفقه الواقع. يا أخي هذا علماء المسلمين كبار، لا يمكن أن نطلق هذا الكلام فيهم، فضلا عن أن نقول أن طلاب العلم يجب أن يعرفوا واقعهم وما يترتب من وراء هذه المعرفة من فقه يعطي لكل حالة حكمها. ولكن أيضا لا يجوز لأحد من طلاب العلم أن ينكر ضرورة هذا الفقه بالواقع، لأن الحقيقة لا يمكن الوصول إلى تحقيق الضلال المنشودة بإجماع المسلمين، وهو التخلص مثلا من الاستعمار الكافر للبلاد الإسلامية أو على الأقل لبعضها، إلا أن نعرف ما يأتمرون وما يجتمعون عليه لكي يستمر استعمارهم واستعبادهم في العالم الإسلامي. لكني أقول ليست العلة محصورة في عدم معرفة فقه الواقع، وبعبارة أخرى ليست علة بقاء المسلمين فيما هم عليه من الذل واستعباد الكفار حتى اليهود لبعض البلاد الإسلامية، ليس السبب في ذلك هو جهل الكثير من أهل العلم بفقه الواقع. ولذلك فأنا أرى أن الاهتمام بفقه الواقع بحيث يفهم العالم الإسلامي أن علة هذا الواقع المزري الذي يعيشه المسلمون إنما هو جهلهم بفقه الواقع، بفقه الواقع، لأن هذا بلا شك ما أعتقد أنه أمر يختلف فيه اثنان، أو كما يقال في قديم الزمان ينتطح فيه عنزان، أن العلة الأساسية هي أولا جهل المسلمين بالإسلام الذي أنزله الله على قلب نبينا عليه الصلاة والسلام، وثانيا هو أن كثيرا من المسلمين من الذين يعرفون أحكام الإسلام في بعض شؤونهم لا يعملون بها ويهملونها ويهدرون العمل بها. فلذلك حينما ينبه المسلمون إلى هاتين القضيتين، القضية الأولى أن يعنى العلماء العارفون بأحكام الشريعة في الإسلام الصحيح أن يعنى هؤلاء بدعوة المسلمين إلى هذا الإسلام الصحيح وتفهيمهم إياه ثم تربيتهم على هذا الإسلام الصحيح. هذا هو الحل الذي جاءت به نصوص الكتاب والسنة. فحينما يقرأ هؤلاء المسلمون جميعا قول الله عز وجل إن تنصروا الله ينصركم، فمن المتفق عليه دون خلاف والحمد لله بين المسلمين أن معنى إن تنصروا الله أي إن عملتم بما أمركم به نصركم الله على أعدائكم. وكذلك نصوص أخرى وأخرى كثيرة معروفة في الكتاب وفي السنة، لكن من أهمها ما جاء في الحديث الذي يناسب تماما واقعنا، حيث أن هذا الحديث وصف فيه النبي صلى الله عليه وسلم الداء والمرض الذي سيصيب المسلمين فيما يأتي من بعد السلام من زمان، وقرن مع هذا الوصف للداء وصف لهم العلاج في ذاك الحديث المعروف، ألا وهو قوله صلى الله عليه وسلم إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. فإذا ليس مرض المسلمين اليوم هو جهلهم بعلم ما، نقول هذا معترفين أن كل علم ينفع المسلمين فهو واجب، ولكن ليس سبب هذا الذل الذي محل بالمسلمين هو أنهم جهلوا هذا الفقه المسمى اليوم بفقه الواقع، وإنما العلة كما جاء في هذا الحديث الصحيح أن يهملوا العمل بما علموا من الدين. فيقول أن هذا هو المرض، إذا تبايعتم بالعينة، وهذه العينة نوع من المعاملات الربوية، وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع، كناية عن الاهتمام بأمور الدنيا والركون إليها وعدم الاهتمام بالشريعة، ومن ذلك قوله عليه السلام في تمام الحديث وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذللا لا ينزع عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. وفي قوله عليه السلام حتى ترجعوا إلى دينكم إشارة صريحة إلى أن الدين الذي يجب الرجوع إليه هو الذي ذكره الله عز وجل في أكثر من آية كريمة: إن الدين عند الله الإسلام، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وهؤلاء الدعاة الذين يدندنون اليوم حول فقه الواقع ويرفعون من شأنه، وهذا حق، لكنهم يغالون فيه حيث يفهمون ربما بدون قصد أنه يجب ليس فقط على كل عالم بل وعلى كل طالب علم أن يكون عارفا بهذا الفقه. هؤلاء يعرفون جيدا أن هذا الدين الذي ارتضاه ربنا عز وجل في أمة الإسلام قد تغيرت مفاهيمه منذ قديم الزمان حتى فيما يتعلق بالعقيدة، فتجد ناسا كثيرين وكثيرين جدا يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقوم بسائر الأركان، بل وقد يتعبدون بنوافل من العبادات كقيام الليل والصدقات بالأموال الطائلة وإلى آخره، ولكنهم انحرفوا عن فهم مثل قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله. هؤلاء الدعاة فيما نعلم يشاركوننا في معرفتهم بسوء الواقع اليوم بين المسلمين جذريا، ألا وهو بعدهم عن الفهم الصحيح للإسلام فيما يجب على كل فرد وليس فيما يجب على بعض الأفراد: العقيدة، تصحيح العقيدة، تصحيح العبادة، تصحيح السلوك. أين هذه الأمة التي قامت بهذا الواجب العيني؟ ليس بالواجب الكفائي، الواجب الكفائي يأتي بعد الواجب العيني. ولذلك فالانشغال والاهتمام بدعوة الخاصة من الأمة الإسلامية إلى العناية بفرض كفائي ألا وهو فقه الواقع، وإهمال الاعتناء بالفقه الواجب عينيا على كل مسلم لما أشرنا إليه، أقول والحالة هذه إن في هذه الدعوة إفراطا وتضييعا لما يجب وجوبا عينيا على كل فرد من أفراد الأمة المسلمة، وغلوا في رفع الشأن هو من الواجبات الكفائية. ولذلك فأنا أرى أن الأمر كما قال تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا، فقه الواقع يجب هذا بلا شك ولكن وجوبا كفائيا، إذا قام به بعض العلماء سقط عن سائرهم من العلماء فضلا عن طلاب العلم فضلا عن عامة المسلمين. فلذلك يجب الاعتدال في دعوة المسلمين إلى معرفة فقه الواقع، ويجب الدندنة دائما وأبدا أن كل العلماء وفي مختلف اختصاصاتهم يجب عليهم أن يكونوا كما جاء في الحديث الصحيح مثل المؤمنين في تواددهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، فهذا الجسد الواحد لا يمكن أن يشكل منه من أفراد الأمة إلا بالنظر إلى اختلافات الأنواع هذه. فمثلا نحن بحاجة إلى ناس مفكرين وهم العلماء على مختلف اختصاصاتهم، وبحاجة إلى منفذين وأيدي وأرجل ونحو ذلك وهم أفراد المجتمع، وبذلك يتحقق هذا المعنى الجميل الذي ضربه الرسول عليه السلام مثلا كمثل الجسد الواحد. فتعاون إذن من عرفوا فقه الشرع ومن عرفوا فقه الواقع، هؤلاء يمدون هؤلاء بما عندهم من علم، وهؤلاء يمدون أولئك بما عندهم من علم، ومن هذا التعاون بين أفراد العلماء على اختصاصهم وتفرقهم في ذلك يمكن تحقيق ما ينشده كل مسلم غيور. أما بالنسبة لما جاء في السؤال الأخير وهو الطعن في بعض العلماء لخطأ، فهذا لا يجوز لأنه من التباغض الذي جاءت الأحاديث الكثيرة لتنهى المسلمين عن ذلك، وإنما على كل من علم أمرا أخطأ فيه أحد العلماء أن يقوم بتذكيره وبنصحه إن كان الخطأ في مكان محصور كان التنبيه في ذلك المكان دون إعلان وإشهار، وإن كان الخطأ معلنا ومشهورا فلا بأس من التنبيه والبيان لهذا الخطأ أيضا على طريقة الإعلان. ولكن كما قال تعالى ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، ولا يجوز أن ينال العلماء بعض من بعض إذا كانوا على كلمة سواء على الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح. أما إذا كانوا من المبتدعين الضالين فحينئذ هؤلاء لهم معاملة خاصة وأسلوب خاص. هذا ما يحضرني جوابا عما جاء في السؤال، ولعلي ما أضعت شيئا فإن كان هناك فأرجو التذكير.
شيخنا سلمك الله
وإياكم.
بعض المجتمعات الإسلامية أو المجتمعات الإسلامية تختلف أحوالها من قطر إلى قطر، فبعضها قد وصل الحضيض وبعضها أرفع منه بقليل وبعضها ما زال الخير فيه ظاهرة. وسؤالي ما كان فيه الخير ظاهرة والناس بدأوا يتهاونون في التمسك بدينهم وقد من الله عليهم بعقيدة سليمة وبدأوا يفرطون في السلوك في المعاملات، ما نصيحتك للدعاة هناك في المحافظة على هذا المجتمع، وما هي الطريقة المنشودة للحفاظ عليها على ضوء الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح؟
لا شك أن الدعاة يجب أن يبينوا للأمة بأجمعها وعلى مراتبها التي أشرت إليها في سؤالك، أن يبينوا لهم بأن الإسلام والإيمان قول وعمل، وأنه يزيد وينقص، وأن زيادته إنما هي بالعمل الصالح، ونقصانه إنما هو بترك العمل الصالح وارتكاب ما نهى الله تبارك وتعالى عنه. وهذا في الواقع يتعلق بطرف من أطراف العقيدة الصحيحة، ذلك لأن الإيمان لا يزال كثير من المسلمين اليوم يتبنون مذهبا قديما يقول بأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، وهذا خلاف ما جاء في الكتاب والسنة الصحيحة المتواترة. وإن كان أصحاب ذاك المذهب لا ينكرون وجوب العمل الصالح، ولكنهم لا يجعلونه من الإيمان. فحينما يأمر ربنا عز وجل الناس بأن يدخلوا في السلم كافة وأن يؤمنوا بالله ورسوله، فهو لا يعني فقط أن يظل المسلم يقتصر على قوله لا إله إلا الله محمد رسول الله ثم هو لا يقوم بحق هذه الشهادة أو بحق هاتين الشهادتين. الشهادة الأولى لا إله إلا الله، هذه كما تعلمون ولا أفيض في هذا الجانب، تستلزم فهم المسلم للتوحيد بأقسامه الثلاثة، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية أو العبادة وتوحيد الأسماء والصفات. لكن الشهادة الثانية وهي أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم تستلزم أولا الفهم الصحيح لرسالة النبي صلى الله عليه وسلم ثم العمل بها، كما جاء في قصة غزو أبي بكر الصديق ومحاربته لجماعة أهل الردة وشو اسمه هذا مدعي النبوة مسيلمة الكذاب. فكان هناك وقفة من بعض الصحابة أن هؤلاء فيهم من يشهد أن لا إله إلا الله، فكيف تقاتلهم والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح كما تعلمون أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. فناقش أبا بكر الصديق كيف تقاتلهم وهم يشهدون، تذكره بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إلا بحقها، ومن حق هذه الشهادة القيام بمتطلباتها من الأركان ومنها إعطاء الزكاة. ولذلك انشرح قلبه عمر لهذه اللفتة التي لفت أبو بكر نظره، واتفقوا والحمد لله جميعا على مقاتلة أهل الردة ونصرهم الله عز وجل. فإذا من مقتضيات هذه الشهادة هو أن نفهم أن من لوازم الإيمان العمل بأركان الإسلام بل وبكل فضيلة جاء بها الإسلام، وذلك العمل الصالح هو الذي يغذي الإيمان ويقويه والعكس بالعكس تماما. ولهذا فذاك المذهب الذي يقول بأن الأعمال الصالحة لا تدخل في مسمى الإيمان يكون من آثار عدم الاهتمام بالأعمال الصالحة. ولذلك فحمل المسلمين على العناية بالأعمال الصالحة يبدأ من شرح الإيمان الصحيح أنه قول وعمل وأنه يزيد وينقص، وليس فقط قول بلا إله إلا الله محمد رسول الله مع الإقرار بها ثم الأعمال الصالحة. هذه أمور واجبة ليس لها علاقة في مسمى الإيمان. ولذلك فقبل كل شيء يجب على الدعاة الإسلاميين أن يربطوا الأعمال الصالحة بالعقيدة وأس هذه العقيدة ألا وهو الإيمان، وأن الأعمال الصالحة هي من مسمى الإيمان. وهذا بحث قام في شرحه وتفصيل الكلام فيه أهل العلم وبخاصة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه المعروف بهذا الاسم الإيمان. فربنا عز وجل حينما يذكر الإيمان يقرنه دائما وأبدا بالعمل الصالح، وأشهر سورة في ذلك هي سورة العصر، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فهكذا يجب أن يدندن الدعاة دائما وأبدا إلى دعوة المسلمين إلى أن يعملوا وأن لا يقتصروا على معرفتهم للتوحيد وللعقيدة الصحيحة، إن كان هناك فعلا قد عرف المكلفون جميعا العقيدة الصحيحة، لأنها في الواقع لا تقتصر على معرفة التوحيد بأقسامه الثلاثة كما ذكرنا، بل يجب أن يضم إلى ذلك كل ما جاء في الكتاب والسنة. فقد نجد كثيرا من الناس ممن لا علم عندهم ينكرون كثيرا من الحقائق الشرعية الغيبية وهم موحدون يشهدون بأن لا إله إلا الله بالمعنى الصحيح، ولكن لجهلهم قد ينكرون أشياء هي ثابتة في الكتاب والسنة، خاصة في هذا العصر الحاضر، عصر الفتن، عصر رجوع الفرق الإسلامية بأفكارها ولو كانت بعيدة عن أسمائها، فكالقدرية مثلا والمعتزلة هم الآن أفكارهم سائدة ومسيطرة على كثير من المسلمين، وإن كانت ليس باسم الاعتزال واسم القدرية ونحو ذلك. ويجب أن نذكر هؤلاء الذين يعملون العمل متوكلين على الإيمان الذي وقر في القلب زعمهم، أن يذكروا بالحقيقة السابقة أن الإيمان يزيد بالعمل الصالح، زائد أن يحذروا من نتيجة الإهمال للقيام بما فرض الله عز وجل من العبادات، كمثل قوله صلى الله عليه وسلم في الأمر بالصلاة بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة، فمن ترك الصلاة فقد كفر، وقوله صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا ينتهب النهبة وهو مؤمن، وهكذا. فيجب أن يذكروا بالأحاديث التي تأمر المسلمين بما فرض الله عليهم، وبالأحاديث التي تحذرهم من أن يواقعوا فيما نهاهم الله عنه تبارك وتعالى. من ذلك مثلا ما نراه في كثير من البلاد، سواء كانت من الطبقة العليا وفيها الخير الكثير فضلا عن من دونها، من تبرج النساء وخروجهم عن الآداب الإسلامية الواجبة، كمثل قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: صنفان من الناس لم أرهما بعد، رجال بأيديهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، إلعنوهن فإنهن ملعونات لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لتوجد بمسيرة كذا وكذا. كذلك مثلا قوله صلى الله عليه وسلم: إذا خرجت المرأة من بيتها متطيبة ليجد الرجال رائحتها فهي زانية. فلو أن امرأة خرجت من بيتها متجذبة الجلباب الشرعي لا يرى منها شيء، لا وجهها ولا خطها، لكنها ريحها ملأت الطريق، ورجال إذا مروا من هناك ولو لم يروا المرأة يخطر في بالهم أن هناك امرأة مرت في هذا المكان. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول في حقها إنها زانية. هذا مثلا من الأمثلة التي نهى الرسول عليه السلام فيها النساء الرجال. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: كتب على ابن آدم حظه من الزنا فهو مدركه لا محالة، فالعين تزني وزناها النظر، والأذن تزني وزناها السمع، واليد تزني وزناها البطش، والرجل تزني وزناها المشي، والفرج يصدق ذلك كله أو يكذبه. فهذه كلها ظواهر مشاهدة اليوم من كثير من المسلمين والمسلمات، حيث أنهم أهملوا القيام بما أمر الله من جهة، أو واقعوا الحرمات التي نهى الله تبارك وتعالى عنها. مثلا بدأ ينتشر العصر الحاضر في بلاد كان من هديها ومن عادتها اتباع سنة نبيها صلى الله عليه وسلم، ألا وهو إعفاؤهم للحى. فالآن بدأت هذه الظاهرة في بعض البلاد التي كانت تلك عادتها الطيبة، انعكس الأمر فيها، فبدأ حلق اللحية ينتشر فيها انتشارا مريعا جدا، وهذا أيضا فيه مخالفات للكتاب وللسنة في نصوصها الكثيرة والكثيرة جدا، بحيث أن العالم المسلم إذا وقف عليها امتلأ قلبه قناعة بأنها ليست من المحرمات فقط، بل هي من الكبائر. ولذلك فعلى هؤلاء الدعاة أن يبينوا هذه المفاسد التي بدأت تنتشر، منها مثلا حلق اللحية، منها مثلا نتف النساء لحواجبهن، لخدودهن، لسواعدهن، لسوقهن، كل هذه الأشياء محرمة بنص الكتاب والسنة. فالقرآن الكريم يحكي عن إبليس الرجيم بأنه حينما صار لعينا من رب العالمين قال: وهو يروي غير قلبه، ولأمرنهم فليبتكن آذان الأنعام، ولأمرنهم فليغيرن خلق الله. فتغيير خلق الله عز وجل، هذه الآية تنص على أنه شفاعة للشيطان ومعصية للرحمن. فالآية قاعدة أنه لا يجوز تغيير خلق الله عز وجل. ثم جاءت بعض الأحاديث لتؤكد أن تغيير خلق الله هو معصية لله وطاعة للشيطان. من ذلك ما أشرت إليه آنفا من حلق اللحية ونتف الحواجب وغيرها، حيث قال عليه الصلاة والسلام: حفوا الشارب وعفوا اللحى وخالفوا اليهود والنصارى. وفي الحديث الآخر الذي جاء في طبقات ابن سعد المعروفة، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رسول كسرى حينما جاء المدينة وقد حلق لحيته، فقال: من أمرك بهذا؟ قال: ربي، يعني كسرى. قال عليه السلام: أما ربي فأمرني بإعفاء اللحية وقص الشارب. فالآن هذه الظاهرة انتشرت في كثير من البلاد، على الدعاة أن ينبهوا إلى سوءها ونكارتها، وأنها من المعاصي الكبار، وليس كما يظن الجماهير أن إعفاء اللحية سنة. والسنة تعريفها عندهم: من فعلها أثيب عليها، ومن تركها لم يعاقب عليها. هذه فريضة من الفرائض على كل مسلم أن يعفو عن لحيته وألا يحلقها. كذلك مثلا فيما يتعلق بتغيير خلق الله، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله النامصات والمتنمصات والواشمات والمستوشمات والفالجات، في حديث آخر وفي رواية أخرى في هذا الحديث: والواصلات والمستوصلات والفالجات المغيرات لخلق الله للحسن. هذه الأشياء ولهوها كثير وكثير جدا، ومرجعها الكتب التي ألفت تحت عنوان الكبائر ككتاب الذهبي وكتاب الزواجر للهيثمي ونحو ذلك. فلا يجوز إذن أن يسكت الدعاة عن تنبيه الناس إلى أنه يجب العمل الصالح، ويجب عليهم الانتهاء عما حرم الله عز وجل حتى يتمكنوا بذلك من المحافظة على إيمانهم أولا وعلى زيادته، لأنه ليس من طبيعة الشيء إذا لم يزدد إلا أن ينقص وأن يرجع إلى الوراء. هذا ما يحضرني الآن من الكلام حول ذلك السؤال. نعم، لكن نضيف لما سبق من الأحاديث الواردة في ما يتعلق بعدم جواز الطعن من المسلمين بعضهم في بعض، سواء كان هذا البعض من أهل العلم أو من طلاب العلم أو من عامة المسلمين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم جمع الأدب الجم في حديث واحد حينما قال عليه الصلاة والسلام: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا حقه. فمعرفة حق العالم يستلزم التأدب معه في حضرته وفي الغيبة عنه، لكن هذا لا يستلزم العبودية له كما هو شأن بعض الصوفية والولاة من المشايخ ونحو ذلك. ومن ذلك فيما أعتقد أنا القيام للعالم إذا دخل المجلس، فهذا لا ينبغي أن يكون في المجتمع الإسلامي المنقى المصفى، لأن جهد الدعاة الإسلاميين حقا هو أن يقتربوا من المجتمع الإسلامي الأول الذي لا يمكن أن يعاد كما كان، وإنما الأمر كما قيل: فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. فنحن نحاول كأفراد أن نتشبه بأولئك الأفراد الأخيار، ونحاول أن نوجد مجتمعا يكون شبيها بذلك المجتمع ولا يكون له مثيلا أبدا، هذا مستحيل. وعلى هذا فحينما نتمثل شخصا أو مجتمعا فلا بد أن يكون دائما نصب أعيننا، فلا نفعل إلا ما فعلوا إن استطعنا، لأن الحقيقة كما أشار إليها قوله عليه السلام في الحديث الصحيح: ما أمرتكم من شيء فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. فالأشياء العملية محصورة لا تقبل الزيادة. فمن الأعمال اليوم بعضها مشروع وبعضها ليس مشروع: إكرام العلماء ببعض المظاهر، منها ما لفت النظر إليه جزاك الله خير، أن يبتعد عن الحديث وعن التوبة وعن الكلام والدرس يوقع. هذا فعل يجب أن يوقف وأن يتامله ما يستطاع. لكن هل من ذلك مثلا أن هذا العالم إذا دخل مجلسا كمجالس، ما أقول مجالس العلم، هذا واضح جدا أن طلاب العلم حين ذاك لا ينبغي أن يقوموا لهذا العالم، لكن إذا دخل مجلسا ليس مجلس علم، هل من العلم النافع ومن العمل الصالح أن يقوم أهل المجلس لذلك العالم الداخل إلى المجلس؟ الجواب فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم. ومن هو الشخص الوحيد الفريد الذي هو الذي ينبغي أن يحتوى به دون غيره؟ هو كما نعلم جميعا محمد رسول الله، وأهل العلم يعلمون، وليس هذا مما فيه يختلفون. لكن التأويلات كما دخلت في علم الكلام المتعلق بالعقيدة دخل أيضا باب التأويل في الأحكام العملية. فكلهم يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم كما روى الإمام البخاري في كتابه الأدب المفرد بالسند الصحيح عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال ما كان شخص أحب إليهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا إذا رأوه لم يقوموا له لما يعلمون من كراهيته لذلك. إذا دخل النبي صلى الله عليه وسلم مجلسا ما قاموا له، لماذا؟ لما يعلمون من كراهيته لذلك. ثم أكد عليه الصلاة والسلام بقوله: ما كان أصحابه حريصا على فعله، وهو أن لا يقوم له كما في حديث أنس. فقال: من أحب أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار. الآن العالم الإسلامي كله مخالف لهذا الحديث الصحيح والذي قبله. أهل العلم لا ينكرون على أصحابهم وعلى عامة الناس فيما إذا دخل مجلسا وقاموا له، لا ينكرون ذلك، وهذا خلاف السنة. خلاف السنة من العالم والذين قاموا له إكراما وتعظيما. ما هكذا كان المجتمع الأول. إذن علينا نحن أن نتوجه دائما إلى التشبه، كما قلنا تشبيه مجتمعنا عمليا بالمجتمع الأول. قد يقال إننا لا نستطيع كما أنا ألمهت آنفا أن نجعل مجتمعنا كذاك المجتمع، أن نجعل كل فرد من أفرادنا كأفراد أولئك المجتمع، لكن ساددوا وقاربوا كما قال عليه السلام. ومن المساددة والمقاربة أن نعترف أننا مقصرون. أنا شيخ أدخل المجلس ثم يقومون أصمت وهم يقومون ولا مرشد لهم، فإذا ما بحث الموضوع معي مثلا أقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، أعترف بهذا الخطأ. أما أن نحاول تبريره وتسفيغه وتمريره وتمشيته، هذه فتنة، وهذه من الأمور التي يجب على أهل العلم بل على طلاب العلم أن يهتموا بها. الحديث الثاني يؤول كما أول الحديث الأول من الذين ارتضوا هذه الظاهرة، مع أن هذه مخالفة كافية. الرسول سيد البشر يدخل إلى مجلس لا أحد يقوم له، لماذا واحد مثلي حقير بالنسبة للرسول يدخل مجلس فيقومون له؟ مهما تؤول الحديث كما سأذكر هذه الظاهرة مخالفة لتلك الظاهرة. يقولون هذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لتواضعه ولكماله ما يحب، كان يكره ذلك الشيء. قالوا وأنت يا فضيلة الشيخ ماذا تريد؟ هل تريد أن تكون مقتديا بالرسول أم مخالفا للرسول؟ لا أعوذ بالله، أنا أريد أن تشبه به كما قلنا آنفا. طيب إذا كنت صادقا في تشبهك بالرسول فانشر بين أصحابك أنك تكره هذه الظاهرة، أي تواضع كما تواضع الرسول عليه السلام، سواء قلنا هذا التواضع فرض عين أو هو مستحب. لا ندخل في هذه التفاصيل لأن هذا لا يمكن الوصول إليه، لكن الرسول كان يكره هذا القيام فتجاوب الناس معه لأنه كان حقيقة يكره هذا الشيء. فإذا كان العالم مقتديا بالرسول عليه السلام فلينشر بين أصحابه يا أخواننا هذا ليس من السنة، وتعظيم العالم لا يكون بهذه المظاهر المخالفة للسنة. هذا التأويل للحديث الأول. تأويل الحديث الثاني، من أحب أن يتمثل له الناس قيامة هذا الشيخ رجل عالم فاضل صالح أبعد ما يكون عن حب الظهور والتعجرف والتكبر إلى آخره، إذن هذا يجوز له قيام؟ الجواب لا. لما؟ قد نقول في زيد من أهل العلم إنه لا تدور الشبه حوله بأن يقال بأنه يحب القيام من أصحابه، نقول له أبعد ما يكون، سيان عنده قاموا أم لم يقوموا. طيب هذا هو الرسول عليه السلام، سيان عنده قاموا أو ما قاموا، لأن نفسه زكية طاهرة إلى آخره. فماذا كان أثر هذه النفس الزكية بالنسبة للذين يعظمونه ويوقرونه كما أمروا به؟ كانوا أنهم لا يقومون له. إذن حديث من أحب أن يتمثل له الناس قياما، هذا الحديث يتعلق بالذي يحبه، ولكن الذين يقومون لهذا المحب هل هم يساعدون على الخير أم على الشر؟ لا شك يساعدون على الشر. هذا إذا عرفنا أنه يحبه نقطع بأنهم إذا قاموا له ساعدوه على الشر، على أن يكون من أهل النار فليتبوأ مقعده من النار. طيب وليس كل العالم مثلا نستطيع أن نقول فلان متكبر فلان متعجرف القيام له مساعدة له ليتبوأ مقعده من النار، ليس كل العلماء بطبيعة الحال هكذا. هل يجوز القيام له؟ نقول لا لا. لنا أولا اقتداء برسول وأصحابه، ثانيا من باب سد الذريعة، أي إذا العالم واعتاد الناس أن يقوم له تشوفت نفسه لهذا القيام،